بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الضمان، طرحنا مسألة أن الضمان هل يكون في كل ما يصدق عليه الضرر أو لا، أنه يكون الضمان في موارد خاصة وكل ما يصدق عليه الضرر. وطرحنا رأي المحقق العراقي نقلناه عنه، وحاصله هو التفصيل حيث ذهب إلى الضمان في صورة تلف العين أو حدوث نقص في العين أو تلف الانتفاع بالعين، يعني نقص في المنفعة. هنا قال أكو ضمان، أو ذهاب صفة من صفات العين دخيلة في المالية، هنا قال أكو ضمان. استثنى صورة واحدة قال هاي ما بها ضمان، وهو ما إذا كان التلف في المالية أتلف مالية المال، أتلف مالية الشيء مع بقاء ذلك الشيء بنفسه وبصفاته وبقابلية الانتفاع به. هذا الشيء باقي وصفاته بقابلية الانتفاع به، لكن ماليته شنو؟ نقصت أو ذهبت. قل هذا الإتلاف المالية لا يترتب عليه الضمان، بل هو ليس محرما، يعني لا حكم وضع ثابت ولا حكم تكليفي، أصلا لا يكون حراما. ثم يقول بأنه كيف يمكن الالتزام بحرمته؟ والحال أنه لم يتوهم أحد، هكذا قال، لم يتوهم أحد منع مثل هذا التصرف بحديث لا ضرر، التحريم التكليفي يتكلم، الضمان نفع. ولذا جاز للإنسان تقليل القيمة السوقية لأجناس الناس بترخيص جنسه في السوق. هو ما يبيع قماش وغير يبيع قماش، هو ينزل سعر قماشه راح يقلل القيمة السوقية لمن؟ لأجناس الغير. تقليل يعني نقص في المالية أحدثها هذا، أحدثها هذا، لكنه لا يكون شنو ضامنا ولا يكون ممنوعا من هذا التصرف. هذا تصرف جائز ولا إشكال فيه ولا يوجب الضمان. بناء على هذا، إذا فرضنا في محل كلامنا أن هذا حفر البالوعة في بيته، وفرضنا أن حفره للبالوعة لا يوجب إلا التنفر من ماء بئر جاره، لم يحدث بحفره للبالوعة لا نقصا في البئر ولا نقصا في ماء البئر ولا سلبا لصفة من صفات ماء البئر دخيلة في المالية ولا إذهاب منفعتها، يعني ما هو لم يحدث نتنا في ماء البئر حتى نقول بعد لا ينتفع بها، ما حدث نتنا في ماء البئر، وإنما التنفر طبعي من استعمال ماء في بئر إلى جنبه شنو بالوعة، هذا يوجب نقص المالية أو ذهاب المالية هذا بناء على هذا الكلام المحقق العراقي، هذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب الضمان. هذا الفقهاء يمثلوا له بهذا المثال المعروف، أنه إذا فرضنا أنه رصب ثلجا ثلج رصبه في الصيف وصار بناء يسلم شنو بالشتاء، حتى نتصور يعني نتصور أن هذا إتلاف للمالية، لا بد أن يفهموا يقصد الثلج بالصيف ويسلمه بالشتاء، هذا إتلاف، هذا إتلاف لنفس الثلج، هذا خارج عن محكمة، هذا إتلاف للعين، هذا بلا إشكال يكون ضامنا. حتى نتصور هذا لا بد أن نفترض أنه هي ثلاجة معدلة، يعني يوضع الثلج فيها حتى يباع في الصيف، ثلاجة مبردة ضخمة، فوجه هذا وضع يده على هذه الثلاجة بما فيها من الثلج، بما فيها من الثلج، شو وقت وضع يده عليها؟ في الصيف، وكان الثلج قيمته في الصيف كذا، بعدين يريد يرجعها شو وقت بالشتاء، هم يرجع الثلاجة بما فيها من الشنو؟ من الثلج، حتى نفترض أن المال لم يتلف، الثلج لم يتلف، باقي هو الثلج نفسه، لكن سلمه شنو؟ في الشتاء، يعني بعد انخفاض قيمته السوقية. هذا العمل الذي مارسه، هذا التصرف أدى إلى إتلاف مالية المال مع بقاء المال على ما كان عليه سابقا. هذا إتلاف المالية بضمان أو ما بضمان، هذا هو محل الكلام. محمد صاحب ما بضمان، نذكر ملاحظات على كلام المحقق العراقي. يطرح هذا الاحتمال، وهو أن ما يوجب ذهاب المنفعة للشيء كلا أو بعضا هذا هو دائما يساوغ ذهاب المالية، دائما يساوغ ذهاب ماذا؟ ذهاب المالية كلا أو بعضا، هكذا يدعى. إذا فرضنا أنه فعل شيئا في العين أوجب ذهاب منفعتها، كما لو أحدث نثنا كالمثال هو مثل لي حدث نثنا في البئر، ما البئر صار نثنا غير قابل للاستخدام والاستعمال، أو أذهب ذلك معظم المنافع للماء، سيمكن أن يسقى به الزرع، لكن المنافع المهمة المعدلة البئر هذه تذهب، لا يمكن الانتفاع به، هذا عادة يساوغ ذهاب شنو؟ ذهاب المالية أو نقص المالية، هو يساوغ ذهاب المالية، يعني الماء في البئر غير النتن له مالية، والماء في البئر النتن الذي لا يمكن استخدامه والاستعماله هذا ماليته إما أن تذهب بالمرة أو تقل يعني بمقدار كثير. أما لو فرضنا أنه لم يحدث فيه ذلك، لأنه واضح أن المالية يعني ترتفع وتنخفض باعتبار الانتفاع بالشيء وشنو وعدم الانتفاع به، كل ما تكثر الانتفاع بالشيء ترتفع ماليته، كلما انخفض الانتفاع بالشيء تنقص ماليته بشكل واضح، فهو دائما أكو نقص في المالية أو أكو إتلاف للمالية كلا أو بعضا. هذا التفريق بين الصورة اللي ذكرها وحكم فيها بالضمان، وهو ماذا؟ وهو ما إذا فرضنا أنه أتلف الانتفاع بالشيء، أتلف منفعة الشيء، أوجب نقصا في المنفعة، ومثل بمسألة نثن البئر، قال هذا فيه ضمان، كأنه هذا يعتبر إتلاف علما للمال. هذا هو قال أن الضمان موضوع إتلاف المال، وقال هذا لا يصدق على إتلاف المالية. الملاحظة تقول لي أنا شو الفرق بين هذا وبين إتلاف المنفعة؟ كاف المنفعة أيضا يستوجب ذهاب الشنو مالية أو نقصي مالية، كل منهما يوجب نقص مالية، هذا هو يوجب نقص مالية. فإذا كان نقص مالية لا ضمان فيه، هذا أيضا ينبغي أن لا يكون ضمان فيه. يعني طبعا هذا الملاحظة لابد أن تلتفت إلى أنه بعض الروايات الواردة كما سنقرأ هي واردة في نقص المنفعة، هي تتحدث عن نقص المنفعة وتلف المنفعة وتذكر الضمان. هذا لابد أن يقول بأنه الضمان الثابت في هذه الروايات ليس على تلف المنفعة بما هو تلف منفعة، وإنما هو باعتبار ذهاب الشنو المالية. يعني صحيح الرواية تقول بأنه هذه صار هذا الشيء لا ينتفع به، لا يباع ولا يؤجر كما في بعض الموارد، لكن هذا باعتبار أنه موجب لسقوط المالية، لأنه العين التي لا تباع هي معدل البيع ومعدل الإجارة، إذا فعل فيها شيئا يجعلها غير صالحة للبيع وغير صالحة للإجارة معناه لا ينتفع بها. فيقول أن هذا الضمان ليس مترتب على ذهاب المنفعة بما هو ذهاب منفعة، وإنما هو مترتب على ذهاب المنفعة باعتباره مؤديا إلى شنو؟ إلى سقوط المالية أو نقص المالية على كلا التقديرين. فالنتيجة المناقشة هكذا تقول بأنه ما هو الفرق بين الفرض الذي ذكره وحكم فيه بالضمان وهو مسألة انتفاء مسألة إتلاف المنفعة وبين إتلاف المالية، ما هو الفرق بينهما في أنك تحكم بالضمان في الأول ولا تحكم في الضمان الثاني؟ لأننا إذا تمسكنا بحرفية القاعدة من أتلف مال غيره فهو له شنو؟ ضامن. من أتلف مال الغير هو شيء يقول أن إتلاف مال الغير لا يصدق على إتلاف المالية. ليش؟ لأن المال نفسه محفوظ، المال لم يتغير، فما بإتلاف المال وإنما نقصت شنو ماليته، فلذا ما يشمل الدين. هاي الملاحظة من شنو الفرق بين هذا وبين ذهاب المنفعة؟ ذهاب المنفعة أيضا المال لم يتغير، هو المال بما له من الصفات بما له من المميزات ما تغير، لم ينقص هذا المال، لم يتلف، لم ينقص، صفاته كلها محفوظة وموجودة. غاية الأمر أنهم لا ينتفع به، حتى لا ينتفع به كليا. هذا مو معنى أن المال تلف، ندخل مسألة أن هذا عرفان يقال له أنه تلف، حرفية النص بحيث نمنع من شمول هذا النص لإتلاف شنو المالية كما هو يقول، والإتلاف المالية هذا لا يصدق عليه الإتلاف المال، فلذا لا يتحقق موضوع الضمان هناك. الملاحظة تقول شنو الفرق بين هذا وبين ذهاب المنفعة؟ هنا هم نقول بأن المال باقي على حالة، لم يتغير المال لا بأجزاء تغير ولا بصفات تغير، نفس الصفات ونفس الأجزاء هي باقية، وإنما هذا أحدث فيه شيئا أوجب عدم الانتفاع به. هل معنى ذلك أن هذا المال تلف؟ هذه الملاحظة الأولى. وقلنا بأنه صاحب هذه الملاحظة لابد أن يوجه الروايات التي تدل على الضمان بذهاب المنفعة، فقعدنا روايات بذهاب المنفعة لابد أن يقول بأن هذا إنما هو باعتبار ذهاب الشنو المالية. هذا أول شيء، هاي ملاحظة على كلام المحقق الأصفهاني محقق العراقي. يضاف إلى هذا أنهم ذكروا بأنه يمكن الاستدلال، يعني متصيد من كلماتهم ماكو تصريح بهذا، أنه يمكن الاستدلال على الضمان في إتلاف المالية بأمور، هاي أدلة الضمان في هذا القسم الأخير اللي استثناء المحقق العراقي وقال بأنه لا ضمان فيه. أول دليل ذكره هو الآية الشريفة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كأنه يظهر يعني الجماعة أن الاستدلال بها على أصل قاعدة الإتلاف مسلم، ما به كلام، وإنما الكلام في الاستدلال بها على شمولها لإتلاف المالية، الإتلاف المالية. تقريب الاستدلال بها على قاعدة الإتلاف هو أن الآية تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ولا إشكال في أن إتلاف المال، تحلف المال مو إتلاف المال بعدين نجلي، أن إتلاف المال على الإنسان اعتداء عليه، اعتدى عليه بأن أتلف ماله، هو اعتداء على الإنسان. فمن اعتدى عليكم، والآية تقول بأنه شنو بإمكانكم أن تجاوبوه وتعتدون شنو عليه، وتعتدون عليه. شلون اعتدي على هذا؟ واعتدى علي لإتلاف المال أحدث نقصا في المال وفي ماليته، شلون اعتدي علي؟ أنا اعتدي علي بأن أروح لنا ماله واحدة فيه نقصان؟ قالوا لا، مو هذا المقصود. هذا الجواب اللي عبر عنه، عبرت عنه الآية الشريفة بالاعتداء من باب المشاكلة كما يسموها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مشاكلة سمتها بالاعتداء. هذا الجواب يتمثل بماذا؟ يتمثل بأخذ المثل أو الشنو أو القيمة، بأخذ المثل في المثليات وأخذ القيمة في القيميات. هذا يكون هو الاعتداء على هذا المعتدي. هذا اعتدى بإتلاف المال، أنت من حقك أن تجاوب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا بمثل ما اعتدى عليكم مو المقصود بها أن هو تروح تتلف ماله، يعني إذا حرق بيتك أنت تروح تحرق بيته، لا، وإنما تأخذ شنو المثل أو القيمة. هذا نوع من الاعتداء عليه، أو جواب اعتدائه يكون بهذا. هذا الاستدلال بالآية على قاعدة الإتلاف. سأحنا بالاستدلال على محل كلامنا على شنو؟ على إتلاف المالية. لو فرضنا أن هذا الاستدلال تم بقطع النظر عما سيأتي، لو تم هذا الاستدلال حينئذ يستدل بها على أن هذه الآية تشمل أيضا إتلاف المالية، لا تختص بإتلاف المال. ليش؟ أن إتلاف المالية أيضا شنو؟ اعتداء على الإنسان. شنو الفرق بين إتلاف المال وبين إتلاف شنو؟ ماليته. لا يتلف مالية المال بعد ما صار له قيمة هذا المال، المفروض هو باقي على كل صفاته وكل منافعه وكل كذا، لكن أتلف ماليته صار ما له قيمة، هذا أو له قيمة جزئية جدا، هذا اعتداء على الإنسان. هذا الموضوع محفوظ، موضوع متحقق بلا إشكال. فاعتدوا عليه بنفس الكلام السابق، اعتدوا عليه ليس المقصود به المقابلة بالمثل، وإنما المقصود به ماذا؟ هو أخذ المثل في المثليات إن كانت تالف مثليا أو شنو أو القيمة. وهذا يشمل إتلاف المالية باعتبارها اعتداء على الإنسان، فمن حق الإنسان أن يجيب هذا الاعتداء ويرد هذا الاعتداء بأخذ القيمة أو المثل، وهو معنى الضمان، وهو معنى ضمان. هذا هو الاستدلال بهذه الآية. استدلال بهذه الآية طبعا موقوف كما هو واضح على هذا، أن نلتزم بأن الاعتداء في الآية شامل لموارد إتلاف المالية حتى نستطيع أن نستدل بها في محل الكلام، ونقول بأن الآية تدل على الضمان في إتلاف المالية خلافا لما يقوله المحقق العراقي. يعني بالضبط كما هو الحال في إتلاف النفس في إتلاف المالية أيضا، آية كما تشمل إتلاف المال كذلك تشمل إتلاف الشنو المالي بنفس البيان، هذا لابد نسلمه أولا. الأمر الثاني اللي يتوقف عن الاستدلال هو هذا، أن جواب الاعتداء على الإنسان، يعني المعتدى عليه جوابه اللي عبرت عنه الآية أيضا بالاعتداء، فاعتدوا عليه من اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم، هذا اللي قلنا بأنه لا يراد به المقابلة بالمثل، إذا ضربك الضربة، إذا سبك السبة، إذا حرق بيتك تحرق بيته وهكذا، فإذا أتلف مالك تأم تتلف ماله، إذا أتلف المالية تأم تتلف مالية أمواله، لا مو هذا المقصود به، وإنما المقصود به ما أشار إليه من ماذا؟ من أخذ المثل أو القيمة منه، في المثليات يؤخذ منه المثل، وفي القيميات يؤخذ منه شنو؟ تؤخذ منه القيمة. هذا لا بد من إثباته. إذا تم هذان الأمران حينئذ الاستدلال به بالآية يكون يعني يكون ممكنا، لكن قد يناقش في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو شمول الآية لإتلاف المالية، بل وكذا إتلاف المال، حتى إتلاف المال مو فقط إتلاف المالية، مناقشة هكذا تقول بأنه الذي يظهر من الآية الشريفة بقرينة ما قبلها من الآيات وسياق الآيات الواردة في المقام في سورة البقرة في آية 494 وهي آيتنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والآيات التي قبلها من آية 90 إلى آية 393، يفهم منا أن المقصود أن المقصود بذلك هو القتال، المقصود بالاعتداء هو شنو؟ الاعتداء بالقتال، اعتداء بالقتال، وبالخصوص في الأشهر الحرم، الاعتداء بالقتال في الأشهر الحرم. إذا في القرآن واحد يعطيني ياكم ممنون آية 190 شايل واحد القرآن في سورة البقرة بعد الآيات من 190 إلى 193 تأتي الآية محل الكلام 194 تقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هاي هي الآية، الآية تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم تقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أحسنتم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحرمات جمع حرمة، وهي الشيء الذي يعني يحرم انتهاكه، يحرم توهينه، يجب احترامه، يجب اجلاله، هاي الحرمة جمع حرمات. الحرمات في الآية المقصود بها كما نص على ذلك حرمة الشهر الحرام وحرمة الحرم وحرمة المسجد الحرام، هاي حرمات ثلاثة أشارت إليها الآية، آية اللي قرأناها قبل ذلك تقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى معنى ذلك أن حرمة المسجد الحرام يجب أن حفظها، يجب رعايتها، لكن ما دام شنو لم يبدأ المشركون بالقتال في المسجد الحرام، أما إذا هم انتهكوا هذه الحرمة أنتم بالمقابل بمبدأ معاملة بالمثل يجوز لكم ماذا؟ أن تقاتلوهم في المسجد الحرام. وإن هذا فيه انتهاك لحرمة المسجد الحرام لكن يباح هذا لكم، لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة ليس انتهاكا، وإنما شنو الغرض منه هو نشر الدين وإعلاء كلمة التوحيد وإلى آخره. بعد ذلك الآية تقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، في التفسير ورد وفي تفاسيرنا ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله في عام الحديبية عندما ذهب لأداء العمرة منعه المشركون من ذهابه إلى العمرة وقاتلوه، وكان صادر الذهاب إلى العمرة في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم في شهر ذي القعدة، فمنعوه من القتال ورجع إلى المدينة ولم يعتمر. في العام القادم في عمرة القضاء يسموها عندما ذهب إلى أداء العمرة بعد الاتفاق مع المشركين على أن يخلوا له المسجد الحرام 3 أيام على ما تخطر لكي يؤدي المسلمون العمرة، أيضا صادف في هذه السنة أن سفرهم إلى أداء عمرة القضاء كان في ذي القعدة. المسلمون مترسخ في أذهانهم أن هذا من الأشهر الحرم، القتال فيه ممنوع عند العرب، كان هكذا القتال فيه ممنوع حتى أن الشخص يجد قاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يقتله، مقدس عندهم هذا الشيء. فبعض المسلمين كأنه يعني صار عنده إشكال في ذهننا كيف نقاتل هؤلاء في ماذا؟ في الشهر حرام، وهذا شهر حرام. فالآية نزلت تقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني ذي القعدة من العام الماضي هو في مقابل ماذا؟ ذي القعدة في هذا العام. الآية بعد ذلك الحرمات قصاص، يعني هاي مسألة جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ المشركون القتال في الشهر الحرام، ولهذا لا يختص بانتهاك هذه الحرمة فقط، حرمة الشهر الحرام، لا كل الحرمات هي من هذا القبيل. قلنا الآية السابقة واضحة يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هي حرمة المسجد الحرام وحرمة الشهر الحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فمعناه أنه إذا قاتلوكم عند المسجد الحرام ما قم مانع أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام. الحرمات قصاص، فيمكن انتهاك الحرمة من باب القصاص، من باب المعاملة بالمثل. الحرمات قصاص، اللي ينتهي هذه الحرمة حرمة الحرم يجوز قتاله وانتهاك هذه الحرمة، والذي يقاتلكم منتهكا حرمة المسجد الحرام يجوز قتاله في المسجد الحرام، ومن يقاتلكم في الشهر الحرام منتهكا هذه الحرمة أيضا يجوز قتاله في الشهر الحرام. الآية بهذا الجو، الآية بهذا الجو بالضبط تريد أن تقول بأن ماذا؟ بأن انتهاك الحرمة لا يكون جائز، هذه الحرمات يجب تقديرها، يجب احترامها، يجب رعايتها، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا انتهك المشركون هذه الحرمات بالقتال فيها، حينئذ يجوز لكم شنو؟ قتالهم، وإن كان هذا فيه انتهاك الحرمة لكنه في الواقع ليس انتهاك الحرمة، لأن أكو أهداف أخرى من وراء ذلك وكما ذكروا هناك. اللي أريد أقوله هو هذا، أن الآيات كلها تتحدث عن قتال المشركين عندما ينتهكون حرمة هذه الحرمات بقتال المسلمين، فيجوز للمسلمين قتالهم وإن كان في الشهر الحرام أو في المسجد الحرام أو في الحرم. الآية في هذا الجو. وأما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا تفريع على ما تقدم، تفريع على ما تقدم، يقول بعد أن ثبت أن الحرمات قصاص بمعنى أن انتهاك حرمة يقابل من مثل بانتهاك حرمة أيضا، ماكو مشكلة به. فقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. هذا التفريع يعني يوقف الإنسان من أن يقول كما قال البعض بأن هذه كبرى كلية لا تختص بماذا؟ بالحرمات. يعني احنا اللي نفهم ان الكبرى ما تتفرع على الصورة، تفريع. مرة تذكر بعنوان تعليل والحرمات وقصاص، ثم يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هاي كبرى كلية نقدر نستفيد منها الحكم في غير مورد الحرمات. لكن هذا التفريع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، تفريع على ما تقدم. فالذي يعتدي عليكم منتهكا هذه الحرمات اعتدوا عليه، بماذا؟ بقتاله ولو كان ذلك فيه انتهاك لهذه الحرمات. ومن هنا قلنا أن المناقشة بالاستدلال بالآية هكذا تقول بأن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من استفيد منها فت كبرى كلية نطبقها على إتلاف المال أو إتلاف المالية باعتبارها اعتداء على الإنسان، وإنما المستفاد منها قضية ترتبط بهذا بانتهاك الحرمات والاعتداء من قبل المشركين منتهكين هذه الحرمة. فالقرآن الكريم جوز للمسلمين أن يقابلوهم بالمثل. يعني شنو يقابلوهم؟ أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، في المسجد الحرام أو في الحرام، هذا هو موضوع الآية. أما استفادة كبرى كلية أن كل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ثم تعميمها إلى محل الكلام يعني إلى إتلاف المال وإتلاف المالية، هذا لا يخلون صعوبه. ثم على تقدير التعدي وعدم الالتزام باختصاصها بالحرمات المذكورة في الآية الشريفة، فنتعدى إلى ما ذكروه يعني إلى الضرب والشتم وأمثال هذه الأمور. اعتداء على إنسان بضربه الآية تجيز له أن يعامله بالمثل، حتى أنه مقدس الأردبيل عنده كتاب آيات الأحكام يستفيد من هذه الآية أنه يقول مو فقط هذه تختص بالضرب، لا تختص حتى تعمل حتى الشتم. إذا واحد شتمه حتى يجوز يتعامل بالمثل الشتم على ما أتخطى يعني إذا ما مشتمه. إذا سبك يجوز لك ماذا أن تسبه، هذا مقتضى المعاملة مثلا. اعتدى عليك بالسب كما اعتدى عليه بالسب، اعتدى عليك بالإهانة كما اعتدي عليه بماذا؟ بالإهانة، معاملة بالمثل. فالمقصود أنه المعاملة بالمثل هذا المقصود به، وهذا يصير الإشكال الثاني يعني يرتبط بالأمر الثاني الذي ذكر، وهو أنه كن نقول أنه جواب المعتدى عليه الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالاعتداء لابد أن يشمل أخذ المثل أو شنو أو القيمة، لابد أن يشمل أخذ المثل والقيمة حتى تشمل محل الكلام. في محل الكلام ما قدت المقابلة بالمثل، وإنما يأخذ منه المثل أو القيمة، يأخذ منه الضمان. فهل يصدق الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليكم بأخذ القيمة والمثل؟ هذا الفشي واضح. يعني قلنا بأنه إذا تعدينا وقلنا أن هاي كبرى كلية نتعدى إلى مثل الضرب والكذا والإهانة وأمثال هذه الأمور، نتعدى إلى أخذ المثل أو شنو أو القيمة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.